الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهناك يهلك. هذان الحديثان بوب عليهما الإمام النووي رحمه الله باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. وفيها أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذكر حديث أبي هريرة الأول وحديث أبي هريرة الثاني. وأبو هريرة هو أحفظ من روى الحديث في عصره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على أنقاب المدينة ملائكة. والمقصود على أنقابها أي على أبوابها وعلى فوهات طرقها التي يدخل منها، كما جاء في الحديث الآخر: على كل باب منها ملك، على كل باب منها ملك. إذن على كل نقب من أنقابها، على كل باب من أبوابها ملك من الملائكة. وأنقاب المدينة سبلها وفجاجها وأبوابها، وعليها ملائكة. الملائكة وظيفتهم أنها تحرس الملائكة المدينة من أن يدخلها الطاعون ومن أن يدخلها الدجال. تحرس الملائكة المدينة من أن يدخلها الطاعون ومن أن يدخلها الدجال. أولا، تحرس الملائكة المدينة من أن يدخلها الطاعون. والطاعون هو مرض من الأمراض يبدأ ببثور أو أورام تظهر في الجسم مع التهاب شديد ومؤذ جدا، وهو مرض فتاك شديد العدوى. إذن مرض الطاعون يبدأ ببثور وأورام تظهر في الجسم مع التهاب شديد، وهو مرض مؤذ جدا، وهو مرض فتاك وهو شديد العدوى. وقال بعض أهل العلم معرفا الطاعون، قال: غدة تخرج في الآباط، وهذا تعريف ابن عبد البر، قال: وتخرج في الأيدي والأصابع حيث شاء الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن حقيقته يعني الطاعون ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق المجاز. فإذا الطاعون ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وهو وباء من الأوبئة، وهو وباء من الأوبئة. حمى الله تعالى المدينة أن يدخلها الطاعون. وهل يدخل المدينة غير الطاعون من الأمراض؟ هل يدخلها غير الطاعون من الأمراض؟ الجواب: نعم، يدخل المدينة غير الطاعون من الأمراض، كما في حديث أبي الأسود قال: قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون موتا ذريعا، وهم يموتون موتا ذريعا. إذن حصل أن ظهرت بعض الأوبئة في المدينة، لكن الطاعون لم يظهر في المدينة، وإن كان من ينزل المدينة كان يستوخم أرضها. وتعلمون خبر العرانيين لما جاءوا من عرنة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا أرض المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها، فاعتدوا على الراعي وقتلوه، وحصل الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم وسمر أعينهم وصلبهم في الشمس. فإذا الطاعون لا يدخل المدينة، قد يدخل غير الطاعون المدينة؟ الجواب نعم، قد يدخل من الأوبئة غير الطاعون، لكنه لا يفني جميع أهلها ولا يذهب جميع أهلها، يحصل شيء من الوباء في دخوله إلى المدينة النبوية. والحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه ذكر في الفتح حديث الإمام أحمد من رواية أبي عسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، قال: فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. الطاعون أرسل إلى بلاد الشام، وهذا الذي حدث. حمى المدينة رفعها الله تعالى إلى الجحفة كما بينا الدرس الماضي، لكن تبقى حمى في المدينة. ربما الإنسان يصاب بالحمى في المدينة من باب أن يأخذ أجر الحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الحمى فإنها تذهب الذنوب، قال: فإنها تذهب الذنوب كما يذهب الخريف ورق الشجر، أو كما يزيل الخريف ورق الشجر، لا تسبوا الحمى. فالحمى فيها أجر، بل كان يقول علي بن أبي طالب: إني لأحزن أن يمر بي شهر ولا يصيبني الحمى، إني لأحزن أن يمر بي شهر ولا تصيبني الحمى، أحزن لما علم من أجر الحمى عندما تصيب، يعني شدة الحرارة عندما تصيب الإنسان. فالحمى بقيت في المدينة لبعض الناس، لكن ليس على العموم كل من يأتيها، لأن الله رفع حماها، الحمى التي كانت تشتد على الإنسان ما يستطيع أن يتحرك ولا أن يقوم، رفع حماها إلى الجحفة، رفع حماها إلى الجحفة. طيب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويدعو أن لا يدخل الطاعون المدينة؟ والطاعون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه شهادة لكل مسلم. الطاعون أخبر أنه شهادة لكل مسلم، يعني الطاعون شهادة، من مات بالطاعون مات شهيدا، من مات بالطاعون مات شهيدا. ورضي الله عن معاذ، معاذ بن جبل خطب الناس بالشام، ثم قال لما ظهر الطاعون بالشام، قال: إنها رحمة ربكم، إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم، إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم، يعني هذا الطاعون. طب كيف دعوة نبيكم؟ في مسند الإمام أحمد من حديث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعل فناء أمتي بالقتل في سبيلك بالطعن والطاعون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ، قال: ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم. ثم قال معاذ: اللهم اجعل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. كان معاذ في بلاد الشام. اللهم اجعل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. ثم نزل من مقامه ذلك، فدخل على ابنه عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل، فقال: كيف تجدك يا بني؟ فقال: يا أبتاه، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال معاذ: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمعاذ أصيب ولده بالطاعون ومات، وأصيب هو بالطاعون ومات، فكانت شهادة له، كانت شهادة له. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال عليه الصلاة والسلام: كان عذابا يبعثه الله على من كان قبلكم، فقال: فجعله الله رحمة للمؤمنين، فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه أي الطاعون فيمكث لا يخرج أي من ذلك البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. قال: ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لا يخرج، يعني يكون فيه الطاعون، يمكث هذا لا يخرج من البلد التي فيها الطاعون صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. والصحابة رضي الله عنهم مات كثير منهم بالطاعون، كثير من الصحابة مات بالطاعون، وهذا الطاعون قالوا من علامات الساعة، من علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقال في حديث عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، قال فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، قال: موتي بين يدي الساعة، من علامات الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، حدث هذا. قال: ثم فتح بيت المقدس، وحدث هذا في زمن عمر، ثم فتح بيت المقدس، قال: ثم موتان يأخذ الناس كقعاص الغنم، قال: ثم موتان يأخذ الناس كقعاص الغنم. إيش يعني موتان؟ موتان يعني لفظ مبالغة من الموت، يعني يقع موت كثير جدا. موتان يأخذ الناس كقعاص الغنم، وشبهه هنا بأنه الدواب داء يأخذ الدواب في أنفها فسيسيل من أنوفها فتموت فجأة. شبه الطاعون بأخذ قعاص الغنم، قعاص الغنم عندما يأخذ الغنم يسيل من أنفها ما يسيل ثم يموت بعد ذلك، فشبهه بذلك، قال: موتان يأخذ الناس، يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قال: ثم استفاضت المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. قال: ثم فتنة لا تبقى بيتا، لا تبقي بيتا من العرب إلا دخلت. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، قال: فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. إذن هذه ست بين يدي الساعة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون من علامات الساعة. وحدث هذا في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه في سنة 18 من الهجرة في أرض الشام، فمات خلق كثير. عد العلماء من مات من الطاعون أي بسبب الطاعون فقالوا بلغ 25,000 رجل من المسلمين. من مات من الطاعون في بلاد الشام قالوا بلغ عددهم 25,000 رجل من المسلمين، ومات بسبب الطاعون سادات الصحابة مثل معاذ، شرحبيل ابن حسنة، الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالطاعون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحمة لهذه الأمة، فلماذا لا يدخل المدينة مع أنه رحمة؟ لماذا لا يدخل المدينة مع أنه رحمة؟ قالوا: لأن سبب الطاعون، سبب الطاعون بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الطاعون واخزوا أعدائكم من الجن. الطاعون واخزوا أعدائكم من الجن، يعني سبب الطاعون أنه وخز من أعدائنا من الجن. والحديث في مسند الإمام أحمد قال: وفي كل شهادة. فالجن لا يتمكنوا من المدينة، يعني الجن ما يستطيع أن يتمكنوا من المدينة ويبيدون الناس هناك، لا، هو الطاعون سببه أنه وخز الأعداء من الجن، وخز الأعداء من الجن. وبعض العلماء قالوا إذا كان الطاعون سببه الجن وخز أعدائنا من الجن، فكيف يقع في رمضان مثلا والشياطين تصفد فيه وتسلسل مثلا، كيف يقع في رمضان؟ وهذا الذي سأله مثل هذا السؤال، مثل سؤال عبد الله بن الإمام أحمد سأل أباه أحمد بن حنبل، قال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين ونحن نرى الرجل يصرع، ونحن نرى الرجل يصرع، يعني الرجل في رمضان بعضهم بعض الممسوسين الذين فيهم مس يصرع بسبب الجن، فكيف ذلك والنبي يقول وسلسلت الشياطين أو صفدت الشياطين، كيف ذلك؟ فقال الإمام أحمد مربيا لولده ومعلما له على اتباع السنة وعلى أن أحاديث الغيب ينبغي أن تؤخذ وتصدق دون نقاش وجدال، فقال: يا بني هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني نحن نصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على هذا أجاب بعض العلماء فقالوا: ربما يطعنون لوخز أعدائكم من الجن قبل دخول رمضان ويظهر التأثير بعد دخول رمضان، يطعنون قبل دخول رمضان ويظهر أثر هذا الطاعون بعد دخول رمضان. ويمكن أن يقال، وهذا الأحسن، أن الذي يصفد بعض الشياطين، الأحاديث تصفد مردة الشياطين ويبقى بعضهم الآخر وهم الذين يصيبون بالطاعون، وهم الذين يصيبون بالطاعون. إذن هو واخزوا أعدائكم من الجن، فهذا هو سببه وهو السبب الشرعي. إذن الطاعون أيها الإخوة لا يدخل المدينة. طيب مكة، الطاعون لا يدخل المدينة، طيب مكة هل يدخلها الطاعون؟ ذهب بعض العلماء أن مكة يدخلها الطاعون، بل نقلوا جماعة أن الطاعون دخل مكة سنة 49 و700 بخلاف المدينة، فلم يذكر أحد أنه وقع فيها الطاعون، فقالوا الطاعون وقع في مكة سنة 749 من الهجرة، ذكروا ذلك. لكن أيها الإخوة، رد هذا الأمر الإمام النووي في الأذكار وابن قتيبة أيضا في المعارف، وقال الطاعون لا يدخل المدينة، هنا بالنص مسلم لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، ولكن في رواية أن الطاعون لا يدخل مكة كذلك. روى هذا الحديث عمر بن شبة ورجاله في تاريخ مكة بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منهما ملك. اسمع ماذا قال: فلا يدخلهما الدجال ولا الطاعون، فلا يدخلهما الدجال ولا الطاعون. فهذا دليل صريح واضح بين أن الطاعون كذلك لا يدخل مكة، لا يدخل مكة، فالطاعون لا يدخل مكة كما أنه لا يدخل المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: قال ولا الدجال، ولا الدجال، فالدجال لا يدخل المدينة وكذلك لا يدخل مكة كما هنا الرواية، لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة. طبعا الدجال من أعظم الفتن أيها الإخوة، من أعظم الفتن التي يجعلها الله من علامات الساعة الكبرى، ولذلك لأنه من أعظم الفتن أمرنا أن نستعيذ منه من كل صلاة في كل صلاة. أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة الدجال في كل صلاة. والدجال رجل من بني آدم أعور، يدعي الربوبية، يدعي أنه الرب، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يتبعه كثير من الناس، غالب الناس يتبعون الدجال، يمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا المعدودة كأيامنا. وهذا يدل على شدة أمره. والصحابة رضي الله عنهم اهتموا بشأن الدجال وسألوا عنه، فخفض النبي صلى الله عليه وسلم فيه ورفع، يقول حتى ظنناه في طائفة النخل. الدجال يأتي الأرض كلها إلا في الحديث إلا مكة والمدينة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأ الدجال إلا مكة والمدينة. ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي محجن، من حديث محجن ابن الأدرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص. قالها ثلاثة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا، يصعد على جبل أحد، يأتي الدجال جبل أحد. في رواية هنا: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة حتى ينزل الدبر أحد ويصعد بعد ذلك على أحد. قال: فينظر المدينة، ينظر للمدينة وهو صاعد على جبل أحد. وجبل أحد يعني لو بصورة واضحة يظهر أنه يكشف المدينة كاملة. جبل أحد من صعد عليه، مش تل الرماة، هذا جبل أحد، من صعد على أعلاه يكشف المدينة كاملة، ارتفع. قال: فيصعد جبل أحد فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. يقول: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد، يعني المسجد النبوي. ويقول العلماء: سبحان الله، كيف أن المسجد النبوي الآن من رآه من بعيد رآه أبيض، لأن كل مكسو بالرخام الأبيض، يعني تراه من بعيد مكسوا بالرخام الأبيض. وهذا ما كان كذلك سابقا، المسجد النبوي ما كان كذلك سابقا، حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لونه أبيض. لكن لما يقول هذا القصر الأبيض، الأبيض، هذا مسجد أحمد، قال: ثم يأتي المدينة الدجال، قال: فيجد بكل نقب، يعني على كل فج، على كل باب من أبواب المدينة، ملكا فيأتي سبخة الجرف، موقع قريب من المدينة، فيضرب رواقه هناك، يحاول أن يدخل المدينة من كل فجاجها وسبلها، فيضرب رواقه، يعني ينزل في مكان ويحاول أن يدخل المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص، فذلك يوم الخلاص، الذي قال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص. قال: فذلك يوم الخلاص، حينما ترجف المدينة فتخرج كل فاسق وفاسقة وكل منافق ومنافقة منها، فهؤلاء يخرجون فيتبعون الدجال. يعني إذن الفاسق الذي يأوي المدينة هل تنفعه المدينة؟ لا. المنافق الذي يأوي المدينة تنفعه المدينة؟ لا تنفعه. فالعبرة بالإيماء وليست بالأرض، الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. فترجف المدينة تخرج الفاسقين وتخرج المنافقين، وعند ذلك الدجال قال يرجع وييأس. قال عليه الصلاة والسلام: قال حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام قال هناك يهلك، هناك يهلك، تضرب الملائكة وجهه قبل الشام. وفعلا يتوجه لما يرى أنه لا يستطيع أن يدخل المدينة، يتوجه قبل الشام. قال هناك يهلك، هناك يهلك. أين في الشام تحديدا يهلك؟ أين في بلاد الشام يهلك؟ عند باب لد. ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا يديه على أجنحة ملكين. فينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، قال ثم يطلب الدجال. ينزل عيسى عليه السلام أول ما يفعل يقتل الدجال. قال ثم يطلب الدجال فيجده بباب لد بضم اللام، باب لد بضم اللام. وقال الشراح هو موضع بالشام، وقيل كما ذكر ابن الأثير هو موضع بفلسطين، هو معروف اللد والرملة باب لد. فقال بعضهم هو موضع بالشام، لا في قريب من دمشق ونحوها. وقال آخر لا هو في فلسطين، وفلسطين من بلاد الشام، لكن ما بين دمشق ولد بعيدة. فيطلبه عيسى عليه السلام فيجده عند باب لد، وهناك يقتل الدجال في تلك البلاد. قال حتى ينزل دبر أحد تصرف، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهناك يهلك، وهناك يهلك. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.